بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الفصل السابق بيّن فيه آد رحمة الله عليه محمد مولود أحكام المياه، وهذا الفصل متعلق بالطاهرات. قال فصل: الطاهرات ميت ما لا دم له ولا دمي وذات بحر مسجله، والآدمي وذات بحر مسجله، والحي والخارج منه غير قيح وصديد ودم سوداء وقي شابه عرة وآت من قبل واستين سوى زبلي وبول ما أحل، والكره في روث الحمير القول به، رجحه ابن حاجب عن صاحبه. والأرض والمياه والنبات للمائع المسكر طاهرات، والشعر من حي وميت غير ما دخل في الجلد بطهر وسما، كذاك أيضا زغب الريش طهر، والخلف في نحو قصاصة الظهر وجيفة القمر، وما ذكي من محرم وفي رطوبة الأجن طاهر الصؤاب أو عنه عفي، ودم جوف نجس فيما قفي، وميت غير ما مضى وما مصل منه وما من جسم غيره انفصل، نجس كدخ النجس لكن المضر أثره القوي في الذي ظهر، للقدوة الحطاب لا محض اللقي ولا صميم ريحه إذا بقي، رطوبة الفرش كبول صاحبه، وبعضهم طاهرة في مذهبه، كثير مائع الطعام يفسده، نجس تحلل به وجامده، ما ظن أن ذهب فيه كلا إلا فما يظن أن يحلا، ونشر عابد السلام الراتي يفيد أن القوت كالصلاة، وقيل كالماء فلا تقذره، نجاسة إلا إذا تغيره. إذن هذا الفصل متعلق بتمييز الطاهر من غير الطاهر. الأصل في الأشياء الطهارة، هذه قاعدة، الأصل في الأشياء الطهارة، والغالب أن تكون كذلك، لكن ثمة أمور دلت الأدلة على نجاستها، وذلك الأمور تنتقل عن هذا الأصل إلى ما بينته النصوص والأدلة. فمن الأمور التي لم تنتقل عن أصلها، التي بقيت على أصلها من الطهارة، ميت ما لا دم له. قلنا البارحة في درس الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودما، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالجراد مما لا دم له، وكذلك الذباب، ويعبر عنه بعضهم بما لا نفس له سائلة، الذي ليس له دم سائل ميتته طاهرة. ومن الطاهرات كذلك الآدمي نفسه، وسنتعرض لما لابس الآدمي إن شاء الله فيما بعد كثيابه ونعله ونحو ذلك. ويستوي في هذا الإنسان المسلم والإنسان الكافر، فعين الإنسان طاهرة، ونجاسة الكافر ليست نجاسة حسية بحيث يكون من مسه قد لابس أو لامس نجاسة، وإنما هي طهارة نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربط أسر المشركين في المسجد، ولو كانت أعينهم نجسة لما أدخلهم المسجد، وثبت أنه كان يمسهم وأنه كان يصافحهم ولم يكن يتطهر من ذلك. وهذه مسألة لا تحتاج يعني إلى بحث طويل، فهي مسألة متفق عليها. والحي والخارج منه غير قيح وصديد ودم سوداء وقي. وكذلك الأحياء كائنات الحية كما نقول الآن، هذه أيضا الأصل فيها الطهارة، ولا سيما ما كان منها مخالطا للإنسان. وقد سبق عندنا البارحة الحديث المتعلق بالهرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. وحتى الكلاب أعينها طاهرة على الصحيح، وقد ثبت أن الكلاب كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وحتى عين الخنزير مع أن لحمه حرام، وسنتعرض إن شاء الله للتلازم، قاعدة التلازم عند بعض الفقهاء بين الطهارة وبين النجاسة والتحريم، هل ما حرم نجس أو لا يتلازم التحريم والنجاسة، هذا سنتعرض له فيما بعد. إذن الحي طاهر، والخارج من الحي طاهر باستثناء المسائل التي سيذكرها، وهي القيح والصديد، وهو من عقد لونه واسود، والدم وهو الأحمر المعروف، السائل الأحمر المعروف، والسوداء وهي شيء مائع تقذفه المعدة أو تلقيه المعدة عنها، يكون تارة أسود وتارة يكون فيه كدرة أدخن، وتارة يكون أحمر حمرة غير قانية، حمرة ما هي واضحة، ما هي صافية. وكذلك القيء وهو معروف اللي ما نسميه القذاف، فهذا القيء نجس كذلك إذا كان مشابها للعرة، ولهذا قال في البيت الذي بعده شابه عرة. فالقيح قد يكون قلاسا، يعني ما يخرج من المعدة قد يكون قلاسا وقد يكون قيئا. فالقلاس هو هذا الذي لم يتغير أو تغيره خفيف وهو أقرب إلى الماء، وكثيرا ما يكون أكثر لدى الصبيان منه لدى الكبار، فهذا ليس لا يراد بالنجاسة في هذا الباب، وإنما يراد القيء المشابه للعرة وهي العذرة، المشابه لها في انعقاده والمشابه لها في لونه وفي تغير رائحته، هذه ثلاثة أوصاف شابه فيها العرة. فالعرة كريهة الرائحة وهو كريه الرائحة، طبعا ثم اختلاف بين الرائحتين، وكذلك النجاسة متغيرة اللون وهو متغير اللون وإن كان ثم اختلاف بين اللونين، ثم انعقاد فيه وشمود وعدم سيلان كامل وهو مشابه للعرة كذلك في هذا المعنى. وكذلك الخارج من القبول، وهذا محل إجماع من العلماء، نجاسة القيء ونجاسة الدم ونجاسة الصديد ونجاسة السوداء هذا كامل فيه خلاف. بعد النقاع قلت لكم عن مذهب المالكية في نجاسته، ما هو القول، ما هو الأقوى، لكن ما خرج من القبول ومن الدبر واستن، أي واستن وهو دبر الإنسان، عذرة الناس الخارجة من الدبر، وكذلك بولهم الخارج من القبول، هذا نجس بإجماع إلا المني وحده ففيه خلاف. يخرج من القبول دم الحيض ودم النفاس والبول والمذي والودي، وهذه الخمسة نجسة بإجماع. ويخرج منه المني وهو محل خلاف، وسبب الخلاف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه فيما ترويه عائشة وغيرها أنه كانت عائشة رضي الله عنها تحت المني من ثوبه حتى فيصلي فيه، وربما قالت كنت أقرصه بظفري فيصلي فيه. وكذلك من أسباب الخلاف فيه أن بعض العلماء قاسه على الإنسان لأنه أصل تخلق الإنسان، فما دام الإنسان طاهرا فأصل تخلقه ما يتخلق منه الإنسان طاهر. وما خرج من القبل والدبر يستثنى منه بول وزبل ما أحل أكله من الحيوانات. فبول الإبل ليس نجسا، وبول البقر ليس نجسا، وبول الغنم ليس نجسا، وبول الوحوش المأكولة اللحم ليس نجسا، وبول الخيل ليس نجسا، على الصحيح الراجح في أنها حلال لا كره فيها ولا تحريم. واستن سوى زبلي وبولي ما أحل، أي يستثنى من الخارج من القبول والدبر زبل وبول ما أحل، والزبل هو عذرة هذه الحيوانات. أما روث الحمير وهي غير مأكولة اللحم على الراجح، كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر وحرمه، ونسخت الإباحة التي كانت فيه أو انتقل عنها إلى التحريم، فهل هذا التحريم في لحومه يستلزم كون بولها نجسا أم لا؟ هذه القاعدة اللي كنت قبيل قلت عنها اللي نتكلم عنها. المسألة المحرمة، مسألة اللي حرم أكلها أو شربها، ينبغي أن يتقي الإنسان ملابستها وملامستها ومخالطتها، ومخالطتها تفضي إلى عدم اتقاء ما نهي عنه منها. لأن الإنسان مثلا إذا أصاب يده خمر وهو منهي عنه، فقد يدخل هذه اليد في فمه ويكون قد خالط هذا الخمر أو أثر هذا الخمر خالط ريقه، فكأنه ابتلع منه أثرا. فلا ينبغي للإنسان أن يلابس ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك بنى بعض الفقهاء على تحريم الأشياء القول بنجاستها، قالوا ما حرم أكله حرم مسه وتنجس بكون الشرع نهى عنه. ولكن هذا غير صحيح، ليس هو الراجح. فالكلاب محرمة، وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت على عهده تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم ينهى عن ذلك، وكان للناس كلاب صيد وكانوا يمسكون هذه الكلاب ويرسلونها ولم يكونوا يؤمرون بتطهير أيديهم. والخيل الحمير محرمة كما بينت على الراجح، ومع ذلك فإن الإنسان يركبها ويمسكها ولا يؤمر بغسل يديه ولا بغسل ما مس الحمير منه. والخمر ألقاه الصحابة رضي الله عنهم لما حرم وسال في المدينة، وأصبحت أثواب الناس تمر فيصيبها شيء من الخمر، وأرجلهم تمر فيصيبها شيء من الخمر، ولم يؤمروا بغسل ذلك، ومعلوم أن الخمر يومئذ أصبح محرما. وهذا الدماء محرمة، ومع ذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم والدم سائل منها، ولو كانت نجسة لأمروا بغسلها. وبوب البخاري رحمه الله تعالى أو علق رحمه الله تعالى فقال: وصلى عمر وجرحه يثعب دما. ثم قال: وما زال المسلمون، أو قال قبل ذلك: وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. إذن هذه الأدلة كاملة تدل على أنه لا تلازم بين النجاسة والتحريم، فالمسألة تكون محرمة ولكن تكون عينها طاهرة. الأصنام محرمة ومع ذلك فمن مس صنما لا يؤمر بغسل يده. ولذلك رجح ابن حاجب، ابن حاجب هنا نكره لضرورة الوزن، أي رجح ابن الحاجب عن مالك رحمه الله تعالى القول بكراهة روث الحمير لا بنجاستها، لأن الحمير على هذه القاعدة السابقة، قاعدة التي تقول إنه إنما يكون طاهرا ما كان من بول مباح الأكل والحمير غير مباحة الأكل، هذا ينتج عنه أن الحمير بولها وروثها نجس لأنها غير مأكولة اللحم. ولكن مراعاة منهم لقول من قال بإباحتها، وهذا أصل من أصول المالكية التي بنوا عليها مذهبهم وهو مراعاة الخلاف، ثم مراعاة للقول بأنه لا تلازم بين التحريم والنجاسة، رجحوا القول بكراهة روث الحمير لا بنجاسته، أنه مكروه للإنسان أن يمسه ثم يصلي من غير أن يغتسل، مكروه أن يصيب ثوبه ومنه شيء ثم يصلي قبل أن يغسله، لكن ليس على وجه القول بنجاسته. ثم قال رحمه الله تعالى: والأرض والمياه والنبات لا المائع المسكر طاهرات. هذا أيضا مسائل إجماعية ولله الحمد. الأرض بمختلف أنواعها، سواء كانت سبخة أو كانت رملا أو كانت حشارة أو كانت غير ذلك، هذه كلها طاهرة. والمياه بأنواعها كلها، مياه الآبار، مياه المطر، مياه البحار، هذه طاهرة. والنبات كذلك، النباتات كلها طاهرة، حتى التي يستخرج منها المسكر كالعنب مثلا، فالنبات نفسه طاهر، والعنب الذي يعصر منه الخمر طاهر ومأكول ومباح إجماعا. لكن إذا تغير تغيرت هذه الثمرة وعصر منها الخمر وأصبح مسكرا، أصبح مائعا مسكرا، فإنه عندئذ على المشهور عند المالكية يكون نجسا، وقد بينت ما يتعلق بهذا في قضية التلازم بين النجاسة والتحريم. والشعر من حي وميت غير ما دخل في الجلد بطهر وسماء. أنا شعر الحي وشعر الميت إلا ما كان منه أصله الذي يدخل في الجلد، الأصل إذا نتفت الشعرة وخرج ما هو داخل منها في الجلد، فهذا ليس هو المراد بالطهارة، وإنما المراد بالطهارة والموسوم بالطهارة بطهر موسماء، أي وصف عند العلماء بالطهارة إذا كان الشعر الخارج عن الجلد، سواء كان من حي أو كان من ميت. كذلك أيضا زغب الريش طهر، ريش الدواب التي لها ريش، ذلك الزغب الذي يكون فيه طاهر. شنه الفرق بين الزغب والريش؟ ما تعرف أن ذوات الريش تكون فيها قصبة، تكون فيها شيء غليظ شيء ما كالقصبة عويدات، هي و هي مع ما فيها مع ما ينبت فيها من زغب رقيق تسمى ريشا، المجموع بكامله يسمى ريشا. لكن هذا الريش جزءه الذي هو قصب نجس إذا كان من نجس كميتة مثلا، ميتة ديك، ديك ما وذك القصب يكون نجسا، والريش الصغير الرقيق الذي يؤخذ منه يكون طاهرا. والخلف في نحو قصاصة الظهر اختلف العلماء، يعني اختلف علماء المالكية في نحو قصاصة الظهر. شو الساهل ما يقول اختلف في قصاصة الظهر تو إياك يجمع معاها ما كان على شكلها أو على هيئتها كيف القرون، قرون الدواب، لأنها أشياء ليست عظاما وليست لحما وليست عصبا، وإنما هي مادة صلبة تخرج من الجسد فأخذت حكما واحدا. ولهذا قال في نحو قصاصة الظهر لو أننا أخذنا نصف القرن قطعناه مثلا أو قطعنا الظهر، هل هذه القصاصة من القرن أو من الظهر تعتبر نجسة أو طاهرة؟ هذا محل الخلاف، والصحيح فيه الطهارة لأنها الأصل ولا دليل على خروجها عن الأصل. كذلك الخلف في نحو في جيفة القمل، يعني القمل والبراغيث والبعوض الناموس، هذه الأشياء إذا ماتت طبعا هي جيفة ميتتها جيفة، هل هي نجسة أو غير نجسة؟ ذكر بعض الشراح، بعض شراح الكفاف كمحمد الحسن والأحمد الخدي، أن المشهورة في القمل النجاسة، أن المشهورة في جيفة القمل النجاسة، ولكن لا أظن أيضا أن الأدلة تشهد لهذا. البرغوث والقمل والبعوض هي أصلا مما لا نفس له سائلة، مما لا دم له، والمالكية إنما اختلفوا فيها لأنها مما كان دمه منقولا، يعني أن القملة تأخذ دما من الإنسان والبعوضة تأخذ دما من الإنسان والبرغوثة تأخذ دما من الإنسان، هذا الدم المنقول جعلهم يختلفون فيها هل هي باقية على أصل ما لا نفس له سائلة أو ليست باقية على هذا الأصل. لكن تقدم أن الدم نفسه القول بنجاسته فيه ما فيه، فكيف إذا كان في هذه التي الأصل فيها الطهارة؟ أما إذا كانت حية فلا خلاف في طهارتها. ولهذا محمد مولود كان دقيقا قال وجيفة القمل، وجيفة القمل ما قال القمل توه، قال وجيفة القمل معناها الميت منه. إياك ما يشكل على الإنسان، حتى لا يشكل على الإنسان أنه إذا كان مقملا كان أهل البوادي يكونون متلبسين بالقمل كثيرا، هل يكون متلبسا بنجاسة أو لا؟ لا، ليس متلبسا بنجاسة. وما ذكي من محرم، وكذلك اختلف فيما ذكي من المحرمات سواء كان متفقا على تحريمه كالخنزير أو غير متفق عليه كالحمير، الحمر الأهلية، فعندهم أن هذا محل خلاف، هل تعمل فيه الزكاة فتطهره؟ يعني لا هم متفقين على أنها لا تعمل في الخنزير فتبيح أكله، لكن هل تعمل فيه فتطهره؟ عندهم وهم قائلون بنجاسته. وهل تعمل في الحمار عند من يقول بتحريمه فتطهره عند من يقول بنجاسته؟ فصحح كثير من المالكية أن الزكاة لا تنفعه ولا تجلب له طهارة، وفصل بعضهم فقال إذا كان متفقا على تحريمه منصوصا عليه في القرآن كالخنزير فلا تنفعه الزكاة، وإذا كان غير متفق عليه فإنه تعمل فيه الزكاة فيصبح طاهرا. شنو هي فائدة الطهارة؟ أنه يمكن أن نتخذ منه جلدا مثلا للاستعمالات التي لا تتعلق بالصلاة، بل وحتى التي تتعلق بالصلاة إذا دبغ. والخلف كذلك في رطوبة الأجن لشمع جنين، هذه إذا خرج الجنين من بطن أمه يخرج عليه رطوبة، هذه الرطوبة من مسها القابلة مثلا التي تمسها هل تكون قد مست نجاسة أو لا؟ اختلفوا في ذلك، وواضح سبب الخلاف، هل هي شيء لابس الآدمي الحي وهو طاهر فيؤخذ بذلك ويقال بطهارتها، أو هي شيء خارج من القبل، والخارج من القبل الأصل فيه النجاسة، هل نرجح هذا أو نرجح هذا؟ والله أعلم، والظاهر أنها غير نجسة. طاهر الصؤاب، الصؤاب هو بيض القمل اللي نقول له الصبا، قال إنه طاهر أو معفو عنه، والنتيجة وحده طاهر الصؤاب أو عنه عفي، هو لا طاهر والله نجس تعسر الاحتراز منه فعفت عنه الشريعة. ودم دم جوف نجس فيما قفي، الدم الخارج من الجوف الراجح فيه أو المشهور فيه النجاسة. مثاله أن نذبح شاة ويسيل دمها المسفوح، ثم إذا شققنا جوفها وجدنا فيه دماء، فطائفة من العلماء قالوا هذه الدماء من بقية الدم المسفوح رجعت إلى الجوف، وطائفة قالوا لا، هذه من الدماء الباقية في العروق والتي هي مباحة، مباحة الأكل وطاهرة. والله أعلم أيضا، وأظن أن هذا هو الصحيح. وميت غير ما مضى، وما مصل منه وما من جسم غيره انفصل. كذلك من النجسات ميتة غير الآدمي وغير مأكول اللحم الذي تقدم، يدخل فيه السباع مثلا ونحوها. وما مصل منه أي ما خرج منه، ما سال منه، كدمعه ولعابه ومخاطه وغير ذلك. وما من جسم غيره انفصل، معناها المادة التي انفصلت عن جسم من هذه الأجسام المذكورة سابقا. نجس كدخ النجس لكن المضر أثره القوي في الذي ظهر، قبل توقفنا عنه. إذن قال وميت ما غير، ميت غير ما مضى وما مصل منه وما من جسم غيره انفصل، هذه مسائل كاملة نجس، ولذلك أخبر عنه بأول البيت فقال نجس، سكن الجيم لضرورة الوزن. ثم شبهه في الحكم بدخ النجس، أو شبه به في الحكم دخ النجس، والدخ الدخان، فدخان النجس نجس. ثم بين محل كونه نجسا فقال لكن المضر أثره القوي في الذي ظهر، أي الذي يضر الإنسان فتصيبه منه نجاسة هو الأثر القوي الذي يبقى في الثياب ويبقى على الجلد، لا محض اللقي. أثره القوي لا محض اللقي، ومع سبق الهلي القدوة الحطاب، يعني ليس مجرد ملاقات الدخان، دخان النجس للأجسام أو للثياب منجسة لها، وإنما المضر أثرها القوي الباقي في هذه الأعضاء أو في هذه الثياب. هذا هو الذي شهره القدوة الحطاب، وهو أحد شراح المختصر رحمه الله تعالى، ولا صميم ريحه إذا بقي. هو إذا أصاب الدخان الإنسان أو أصاب ثوبه فإن في هذا الدخان شيئا متحللا من هذا الشيء الذي هذه دخانه الشيفة مثلا أو غيرها. وفيه رائحة، الرائحة وحدها ليست مضرة، والملاقات البسيطة ليست مضرة، وإنما الأثر الذي يبقى في الأعضاء هو المضر. وحقيقة هذا فيه مشقة، التمييز بين هذا وذاك فيه مشقة، والمشقة مرفوعة في الشرع. هو لا دليل على نجاسة الدخان إذا كان من نجسين، والله تعالى أعلم. ولا صميم ريحه إذا بقي. ثم قال رطوبة الفرج كبول صاحبه. رطوبة فرج المرأة أو رطوبة فرج الدابة ينظر إلى ما هي رطوبته، فإن كان بوله طاهرا فهي طاهرة كمأكول اللحم الإبل والبقر والغنم، وإذا كان بوله نجسا فهي نجسة كالإنسان والحمار عندما يقول بنجاسة بوله أو عندما يقول بكراهة بوله تكون مكروهة. رطوبة الفرج كبول صاحبه، وبعضهم طاهرة في مذهبه، وبعض العلماء يراها طاهرة. هذا الخلاف في نجاسة رطوبة الفرج ذكره الدسوقي رحمه الله تعالى، وذكره غيره من العلماء، الله أعلم، ليس عندي ترجيح في هذه المسألة. كثير مائع الطعام يفسد نجس تحلل به. الطعام إما أن يكون مائعا وإما أن يكون جامدا، فالكثير المائع إذا حلت فيه نجاسة أفسدته ونجسته، كأن يقع فيه فأر فيموت، فميتة الفأر هذه تنجس ما حلت فيه من المائع. أما إذا كان هذا الطعام جامدا وهو محل قوله وجامده ما ظن أن ذهب فيه كلا، معناها إن كان الطعام جامدا ينظر هل تحللت فيه النجاسة كلا أو أصابت فقط ما حولها، فإن ظن أنها تحللت فيه كله وأصابته كله فإنه يكون قد فسد كذلك كالمائع، وإن ظن أنها إنما أصابت ما حولها فإنه يتنجس ما ظن أنها أصابت ويبقى غيره سالما طاهرا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال تؤخذ وما حولها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني تنقبض الفأرة وما حولها مما ظن أنها قد تحللت فيه ويترك الآخر يستعمل ولا شيء فيه. ونسل عابد السلام الراتي يفيد أن القوت كالصلاة. شنو معنى أن القوت كالصلاة؟ أنها الأطعمة، القوت المراد بها الأطعمة، هذا القوت يعفى عما يصيبه من يسير النجاسات، كما أن الصلاة إذا وقع على المصلي يسير يعسر عليه الاحتراز منه يعفى له عنه حتى لا تقطع الصلاة مراعاة لحرمة الصلاة. وقيل كالماء. إذن هذا الذي ذهب إليه عابد السلام ابن عبد السلام ابن عبد السلام قال عنه، ونهل عابد السلام أي ابن عبد السلام الراتي أي الراسي في العلم ذو المقام الرفيع فيه، يفيد أن القوت كالصلاة فيعفى عن الدم اليسير المعفو عنه إذا أصاب الطعام كما يعفى عنه في الصلاة. وذكروا لذلك أمثلة في القشرة من الضرع ما من ضرع الدابة تسقط في اللبن أثناء الحلب فلا تضره، أو قراد سقط من اللبن في الضرع من الضرع في اللبن فلا يضره. القراد دابة صغيرة حمراء، دويبة صغيرة حمراء تعلق بضروع الدواب. وقيل كالماء، وقيل إنها كالماء، أي قيل إن الأطعمة كالمياه، فينظر هل غيرت الكفاف محمد مولى، فينظر هل غيرت الطعام أو لم تغيره، كما أنه إذا وقعت نجاسة في الماء ننظر هل غيرته أو لم تغيره. فإذا كان هذا الطعام قد تغير بالنجاسة اعتبر نجسا ولم يستعمل، وإذا كان لم يتغير فهو طاهر يجوز استعماله. توقف عنده التونسي. إذن الخلاصة الراجح لا مراعاة التغير. الخلاصة أن الأصل في الأشياء الطهارة، وأنها لا تنتقل عن أصلها إلا بدليل، وأن الأمور التي انتقلت عن أصلها بدليل مجمع عليه لا خلاف فيه، منها البو منها ما خرج من القبول والدبول باستثناء المني، وأن المسائل الأخرى التي المني هذا ليس مجمعا عليه، استثناء في الإجماع لا في القول بأنه نجس، قول بأنه نجس قول طائفة كبيرة من العلماء منها المالكية، لكن استثناء في الإجماع معناها مجمع على أن البول والغائط والمذي والودي ودم الحيض ودم النفاس مجمع على أنها نجسة، وإنما المختلف فيه من الخارج من أحد السبيلين هو المني. ومن المختلف فيه كذلك الدماء، سواء ما كان منها مسفوحا أو ما بقي في البطن أو ما خرج من جرح الإنسان، وكذلك القيح والصديد، وإن كان المشهور عند المالكية نجاسة هذه الأشياء كلها. ومن الأمور المباحة بالإجماع بول مباح اللحم ورجيع مباح اللحم روثه، ومن فصل من جسم الحي مختلف فيه كالظفر ونحوه فهو محل خلافه.